بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يسعدها أن تقدم لكم هذه الفقرة بعنوان
من الشمائل المحمدية بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ أحمد الحمدان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ولا نكفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فقد أمرنا الجليل بذلك في كتابه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما يزال الحديث موصولا بالشمائل المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية. فرغنا من الحديث عن أحواله صلى الله عليه وآله وسلم مع الصغار، وفي هذه الخطبة إن شاء الله تعالى سنبدأ الحديث عن أحواله صلى الله عليه وآله وسلم مع المرأة التي تشكل نصف المجتمع أو هي أكثر من ذلك. وحتى ندرك مكانة المرأة في دين الله سبحانه وتعالى، والمكانة الرفيعة السامية التي رفعها إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد لنا من النظر في حال المرأة يوم أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الإنسان إذا ولد وهو يتمتع بنعمة ما وعاش كذلك طوال عمره ولا يعرف النكد والتنغيص الذي سيعيشه لو أنه حرم تلك النعمة، فإنه لا يستطيع أن يتعرف على قيمة تلك النعمة التي يحياها، ولا يستطيع أن يثمن تلك النعمة التي يتظلل التي يعيش تحت ظلالها. وكما قيل: وبضدها تتميز الأشياء، فإذا بان ضد الشيء تبين حال الشيء الذي يريد الإنسان أن يتحدث عنه. لذلك فإنه حري بنا، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن نتعرف على حال الجاهلية، الجاهلية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عم فساده جميع أنحاء الحياة، في عقيدته وفي عبادته وفي أخلاقه وسلوكه، حتى أصبح أهل تلك الجاهلية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيشون في انحطاط في جميع نواحي حياتهم، فهم متخلفون منحطون بعيدون عن شرع الله عز وجل في تصوراتهم، في تصوراتهم عن الحياة، في تصوراتهم عن أنفسهم، في تصوراتهم عن مآلهم. وهم كذلك قد أسنت حياتهم بسلوكهم المنحرف الذي أثر فيه انحرافهم العقدي الذي ابتعدوا فيه عن نهج الله سبحانه وتعالى، فأصبحوا يعيشون كالبهائم، بل إن البهائم لتدرك منافعها فتسعى إليها بالطريقة التي مكنها الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن الصحابي الجليل عياض المجاشعي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فكان مما قال في خطبته: إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا. كل مال نحلته عبادي حلال. كل مال، هذا كلام الله عز وجل، كل مال نحلته أي أعطيته عبادي هو حلال عليهم. وإني خلقت عبادي حنفاء، خلق الله عز وجل الخلق على الفطرة موحدين لله سبحانه وتعالى. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض كلهم فمقتهم عربيهم وعجميهم، نظر إلى أهل الأرض كلهم فمقتهم عجميهم وعربيهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هكذا كان حال الناس يوم أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة جزء لا يتجزأ من تلك الجاهلية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان وضع المرأة في الجاهلية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الأوضاع، لأنها أضعف الناس جسما، وأقلهم احتيالا فيما يصلح حالها. لذلك كان الرجال يتحكمون فيها تحكما عجيبا ويهينونها إهانة شديدة. ففي عقيدتها كانت المرأة مثلها مثل غيرها، تعبد الأصنام والكواكب والحجارة وكل أمر عبده أولئك الجاهليون. وفي عباداتها لم تكن المرأة العربية تعرف ربها إلا في ذي الحجة، إذا ذهبت إلى الحج مع أهلها فإنها كانت تطوف معهم وكانوا يطوفون عراتا، فتبدو سوءتها فتغطيها بكفيها، حتى أن إحداهن كانت تقول وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. أما في علاقاتها الجنسية فكانت المرأة تضاجع من شاءت، وتعيش في حياة بهيمية عجيبة تأنف منها كثير من الحيوانات التي خلقها الله عز وجل. وإذا نظرنا إلى نظرة سريعة في طرق النكاح التي كانوا يتناكحونها، فإنا نرى عجبا عجابا وخلقا عجيبا بين تلك الأنفة التي كان يحياها العربي، وبين تلك الميوعة التي كان يحياها في نفس الوقت مع عرضه. فبينما كان يدافع عن عرضه حتى يموت، نراه يتبرع بذلك العرض في بعض الأحيان بطريقة تدعو إلى العجب وتدعو إلى حمد الله عز وجل الذي من علينا بهذا النبي الكريم. كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما رواه عنها البخاري في صحيحه، قالت: كانت العرب تتناكح بأربعة أنواع. نوع هو نكاح الناس الآن، تعني النكاح الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونوع أن الرجل إذا تعالت امرأته من طمثها قال لها: اذهبي إلى فلان، ويكون هذا فارس من الفرسان الذي أعجب به ذلك الرجل، فيقول لها: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، يعني اذهبي إليه واجعليه يطأك. فكانت المرأة تذهب إلى ذلك الفارس فيطأها، فلا يقربها زوجها حتى يتبين حملها. فإذا تبين حملها وطأها إن شاء وقد حملت من غيره من ذلك الفارس الذي أراد، كانوا يفعلون ذلك بحثا عن نجابة الولد. ونوع آخر كانوا يفعلونه، وهو الذي يسمى نكاح الرهط. كانت المرأة يدخل عليها الرهط من الرجال الذين قد يصل عددهم إلى العشرة، يدخلون عليها فيطأها الواحد تلو الآخر حتى إذا حملت جمعتهم ولم يستطع منهم أحد أن يمتنع. ثم قالت: إنكم قد علمتم ما وقع بيننا، وإن هذا الذي قد أتيت به هو ابنك يا فلان، فلا يستطيع أن يمتنع منه، ويلحق ذلك الطفل بذلك الرجل، مع أن الذين وطئوها كانوا كثر. ونوع آخر كانوا يستعملونه، وهو اتخاذ الأخدان. كانت المرأة تنصب راية عند باب دارها، فيأتي من شاء من الرجال فيدخل عليها دارها ويطأها إن شاء، ثم إن حملت بعد ذلك جاءوا بالقافة الذين عرف عنهم معرفة الشبيه بشبيهه، فيقولون: هذا ولد فلان، فينسب إليه ولا يستطيع التخلص من نسبه ذاك. وكان عندهم نكاح النقر، وهو أن الولد الكبير إذا مات أبوه وخلف زوجات له نظر إلى أحسنهن هيئة فرمى عليها رداءه ووطئها وأصبحت حليلة له. هكذا كانوا يعيشون في بهيمية عجيبة لا يرضاها أكثر الناس. وكان العربي إذا ولدت زوجته بنتا أصابه الهم والغم وكرب لذلك كربا شديدا، وأصبح يتوارى من قومه من سوء ما بشر به من إتيان الأنثى. يقول الله عز وجل واصفا حالهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وكان كثير منهم يحمله همه وحزنه بقدوم الجارية أن يذهب بها فيحفر لها حفرة ثم يطميها في تلك الحفرة يدفنها وهي حية. وهذا من أشد أنواع الغلظة والفظاظة التي كانوا يتمتعون بها. لذلك قال الله عز وجل مبينا فداحة هذا الفعل: وإذا الموءودة سئلت. قرن الله عز وجل هذا الذنب بالشرك به والكفر والعياذ بالله. وكانت المرأة تعد من سقط المتاع، فلا حظ لها في الميراث، بل إن الله عز وجل لما أنزل آيات الميراث وبين فيها حق المرأة في الميراث تعجب الصحابة من ذلك، حتى قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما كنا نظن أن للنساء شأنا حتى أنزل الله فيهن آيات الميراث. كانت المرأة لا ترث بل كانت تورث، وكان الولد الأكبر هو الذي يرث مال أبيه وزوجات أبيه ويطأ منهن من شاء. وكانوا يقولون: لا يرث إلا من حمل السيف وأقرى الضيف. ولم يكن حال المرأة في الجاهلية الأخر غير جاهلية العرب بأحسن حال منها، بل كانت المرأة في جاهلية العرب أحسن حالا من المرأة في الجاهلية في الجاهليات الأخرى. لقد سلبت المرأة في الجاهليات الأخرى جميع حقوقها حتى أصبح الناس لا يعدونها إنسانة تستحق الحياة، بل لا يعدونها نفسا تحيا بعد أن تموت، وأنها محرومة من الفردوس. ففي حضارة اليونان كانوا ينظرون إلى المرأة على أنها رجس ونجس، وكانوا يعتقدون أن الآلهة لا تغضب إلا من المرأة، فإذا شعر أحدهم أن أبواب الرزق قد أقفلت في وجهه أو أن حدثا حدث له قال هذا من غضب الآلهة، ولم تغضب إلا لغضبها على المرأة، فيأخذ المرأة ويذبحها قربانا لآلهتهم. أما الرومان فيرون المرأة أداة الشيطان الكبرى ومفسدة قلوب الرجال، ولهذا فإن نظرتهم إليها كانت كنظرة اليونان إلى المرأة بل أشد، وكانوا يتفننون في طرق تعذيب المرأة، حتى أنهم كانوا يمنعونها من أكل اللحم، وكانوا يمنعونها من الضحك أمام الرجل، بل كان بعضهم يبالغ حتى يمنع المرأة من الحديث أمام الرجل، ويضع بعضهم على فم امرأته قفلا يمنعها به من الحديث، ويسمون ذلك القفل موزيلير. قال مسيو زيديس في كتابه تاريخ القرون الأولى: كانت المرأة في تقاليد الرومان في أحط منزلة، تعيش في ذل، حتى إن التقاليد تعطي الزوج حق قتل زوجته. أما الفرس فكانوا ينظرون إلى المرأة على أنها سبب سخط الآلهة، وحتى يسيطر الرجل على المرأة عند الزرادستية لا بد أن يشتريها شراء من أبيها ثم تكون ملكا له، فإذا غير متاع بيته باع امرأته مع المتاع. هذا وضع المرأة لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا اعتبار لها ولا لإنسانيتها، فحقوقها مهدرة وكرامتها ملغية وشخصيتها غير قائمة، بل هي مصدر الشرور والآثام عندهم، وهي أداة إبليس الكبرى وسبب سخط الآلهة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج الله عز وجل به هؤلاء الجاهلين، أخرجهم به من ظلمات الجهل إلى نور العلم، أخرجهم به من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأنظمة الوحلية إلى عدل دين الإسلام. يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، كانوا في ضلال مبين، كانوا في تخبط وزيق، فأخرجهم الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم إلى الهدى والنور والخير والعدل، وأنقذ الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم المرأة من براثن الجاهلية، من الذل والمهانة التي كانت تعيشها، وأعاد لها مكانتها وكرامتها التي سلبت منها بفعل الرجل الطاغية، وحد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حدودا تقف عندها فلا تطغى، وحد للرجل حدودا يقف عندها فلا يطغى، فلا يعتدي أحد على أحد، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرأة طرقا تستنقذ بها حقها وإن كانت بين براثن أسد، فأعاد لها إنسانيتها، وبين أنها في ذلك كالرجل سواء بسواء، لا يتميز الرجل عنها بشيء، بعد أن كانت ينظر إليها أنها ليس لها نفس وأنها لا تستحق أن تبعث لتعيش في الجنة، وأنها سبب السرور والآثام، جعلها الله عز بين الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن المرأة في إنسانيتها كالرجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فضلناهم على سائر الخلق، فضلناهم على سائر الحيوانات وعلى سائر الخلق، الرجل والمرأة في ذلك سواء. وقد أعاد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، كما أعاد إليها إنسانيتها، بيّن أنها في أصل الخلقة كالرجل، كلاهما من طين، كلاهما من طين، فليست المرأة مخلوقة من نجس، وليست مخلوقة من رجس كما كان الجاهليون يدعون، بل هي مخلوقة من طين كالرجل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كذلك أعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها الحياة كالرجل، فلا يحق لأحد أن يعتدي على حياة المرأة، بل حياتها مصونة كحياة الرجل، لا يجوز الاعتداء عليها كما كان يفعل الرومان واليونان الذين كانوا يتفننون في قتل المرأة بإلقائها بين يدي الأسد، أو كانوا يتفننون في قتلها بأداة السيف والرمح، أو الفرس والهندوس الذين كانوا يقتلون المرأة حرقا، والعرب الذين كانوا يقتلونها دفنا. فقال الله عز وجل مبينا فداحة هذا الفعل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ولم يقف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوانب السلبية التي تمنع الاعتداء على المرأة، بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن للمرأة حقوقا يجب أن تصان وتراعى، ويجب على الرجل أن يقوم بها. فالمرأة مساوية للرجل في حقها في التربية. روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له أنثى، يعني بنتا، من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهدها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله تعالى الجنة، وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها في التعليم. جاء في الحديث الحسن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طلب العلم واجب على الذكر والأنثى، وهكذا نصوص الشرع. أجمع العلماء إذا لم يكن هناك ما يخصص الرجل أو يخصص المرأة فإنهما متساويان. وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها في التملك بعد أن كانت لا تملك شيئا، بل تملك كسقط المتاع، أعطاها حقها في التملك. فيجوز للمرأة أن تمتلك العقار، ويجوز لها أن تمتلك الماشية، ويجوز لها أن تمتلك الدراهم، ويجوز لها أن تمتلك ما يمتلك الرجال. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وأعطاها حقها في النفقة. فدين الله عز وجل الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الوحيد الذي يتكفل بحق المرأة، منذ ولادتها بل قبل ولادتها إلى أن تدخل قبرها هي مكفولة يجب على الرجل أن ينفق عليها، وهي وإن ملكت ما ملكت من الأموال فإنه لا يحق لأحد أن يأخذ منها درهما واحدا للنفقة على أي إنسان كان من الرجال، بل يجب على الرجل أن ينفق عليها إن كان أبا، فإن تزوجت فالزوج، فإن مات زوجها فأبناؤها، فإن فقد أبناؤها أو عجزوا وجب على أقاربها إلزاما من الحاكم أن ينفقوا عليها، فإن فقد الأقارب وجب على الحاكم أن ينفق عليها بما يسد رمقها ويكفي احتياجها. يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. بماذا سارت هذه القيومية؟ يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها في الرضاعة والحضانة والتربية والنفقة، كل ذلك واجب على الرجل في حق المرأة. قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وقال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ويقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الرجل الذي ولدت له امرأته وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هكذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الدين السمح الهين الذي بين فيه حقوق المرأة وأعطاها حقها الذي كانت قد اغتصبته. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى نبين فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء وكيف عاملهن في جميع مراحل حياتهن وفي جميع أنواع قرابتهن، وكيف أعطاها ما لم تعطه المرأة في جميع الديانات والحضارات منذ أن خلق الله عز وجل الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على عظيم نعمه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته المسبحة بقدسه ثم ثلث بكم فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الأئمة الحنفاء الأتقياء البررة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وأذل الكفرة والملحدين، ودمر أعداءك أعداء الدين من شيوعيين ورأسماليين وقوميين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واجبر كسرهم وأعذهم من البدع والذنوب يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ إمام المسلمين بحفظك، وأصلحه يا رب العالمين، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه إن ذكر وتذكره إن نسي. عباد الله، إن الله أمركم بثلاث ونهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
أيها المستمع الكريم، لوجود بطولة في هذا الشريط يسعدنا أن نكمله لكم بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
وختاما نسأل الرحمن أن يمن علينا وعليكم بالقبول وبالمزيد من الأجر والثواب. مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة، هاتف رقم 688-642-23.